بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث بلغ بنا الدرس في كتاب الأذان عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.
حيث لم تجزه تلك الصلاة ولم يكن قد صلى، بما جرى في صلاته من مخالفة لما شرع في الصلاة. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي.
أي لي ما رأى من خلل في صلاته، خاصة فيما يتعلق بالطمأنينة. نعم.
قال: فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال،
أي كرر الصلاة ثم جاء وأعاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ينتظر منه إجازته لتلك الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وأخبره أن صلاته لم تجزه بما فيها من الخلل والنقص، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا،
وكرر هذا الموقف 3 مرات كل مرة يصلي فيها، لكنه لا يحسن الصلاة، ولذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره وبين له حكم ما فعله من أن صلاته لم تجزه وكأنه لم يصلي. نعم.
قال: فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني.
أي بعد 3 مرات فطن المصلي بأن ما فعله هو الذي يعرفه أو الذي تعلمه، وما كان من واقع أمره من أنه لم تجزه تلك الصلوات هذا الذي يحسنه، ولذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كيف الصلاة التي تجزي والتي تصح منه. نعم. سأله ووثق سؤاله بقوله: والذي بعثك بالحق، يعني والذي هنا يمين، أقسم الأعرابي أو أقسم الرجل اليمين بأنه بذل جهده فيما يعرفه من أداء الصلاة، لكن الظاهر أن هذا الذي فعله لا يجزئه في صلاته ولا تقبل منه صلاته، لذلك سأل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما الصلاة التي تجزئه. نعم.
فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وأكد له على الطمأنينة في الأفعال التي يؤدي فيها الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، حيث إن ما كان يؤديه ما كان يتم فيه هذه الطمأنينة في هذه الأفعال، ولذلك لم تقبل صلاته ولم تجزيه، فأكد على مسألة الطمأنينة في الأفعال التي يفعلها حتى تكون مقبولة ومجزية. نعم.
وكنا قد وقفنا عند شرح الحديث عند قول الحنفية: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير.
هكذا يقول: اشتهر الجمهور على أن الطمأنينة في الصلاة واجبة، وأن من صلى بغير طمأنينة لا تصح صلاته، لكن عند الحنفية، يعني الذي انتهوا إليه في مذهبهم، أن الصلاة إذا أديت بغير طمأنينة تكون مقبولة وصحيحة، لأن الطمأنينة عندهم سنة وليست واجبة. ولعل موجب حكمهم وقولهم أنها لم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة المتواترة، وعندهم أن الواجبة في الصلوات ما جاء ذكره وإيجابه في القرآن، حيث يعتبر الدليل المتواتر. وأما ما جاء زيادة على ما في القرآن فيعدونه سنة، بمعنى أنه دون الواجب. نعم.
قال: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم.
لكن الإمام الطحاوي وهو من علماء الحنفية خالفهم وأكد فيما بينه في كتابه أن الحمد لله
حمكم الله
الحمد لله إن ديكم الصحيح أن الطمأنينة إن ديكم الصحيح بأن بالكم أن الطمأنينة واجبة وليست بسنة. نعم.
قال: فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر
عقد عنوانا في كتابه الذي ألفه في بيان أحكام الصلاة بأن الطمأنينة من الواجبات، فبين أن للركوع والسجود مقدارا لا بد أن يؤديه المصلي حتى يكون مقبولا. نعم.
قال: ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدنى.
يعني هذا الحديث استدل به على وجوب الطمأنينة لاشتماله على تكرار التسبيح ثلاثا، وهو أدنى وأقل ما ينبغي أن يفعله الإنسان في صلاته.
قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه،
يعني من الطمأنينة، ووجوب ما ذكر فيه من الهيئة التي تذكر في الصلاة. نعم.
على وجوب ما ذكر فيه.
نعم.
قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه،
يعني لا يجزئ في الصلاة أدنى منه. نعم.
قال: وخالفهم
أي أقل من ذلك. نعم.
قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قال: وهذا قول أبي
يعني
حنيفة.
دون أن يذكر عددا، العبرة بالطمأنينة، وإن لم يذكر عددا وإن لم يسبح عددا إذ العبرة بالطمأنينة. نعم.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،
يعني ابن الحسن الشيباني، لأن أبا يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله.
قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر.
نعم. يعني ما ذكر في الحديث من عدد التسبيحات ومن التكبير ومن الطمأنينة، كل ما ذكر يعتبر واجب، وما لم يذكر لا يعتبر واجب بل يعد سنة. نعم.
قال: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل
لكون يقول يعني الأصل عدم الأصل الوجوب في الصلوات، لكن كونه لم يذكر في الأوامر الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الأعرابي، كونه لم يذكره، من هنا استنبط العلماء عدم الوجوب، لا لأن الأصل هو الوجوب، ولكن لما سكت عنه ولم يذكر دل ذلك على عدم الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل.
فلما لم يبين له ولم يذكره دل على عدم وجوبه. نعم.
قال: وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس.
يعني على أنه واجب ما دام ذكر وطلب، وما دام لم يذكر ولم يطلب استنبط منه على أنه ليس بواجب. نعم.
قال: فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس.
يعني ما لم يذكر ليس بواجب، وما ذكر هو الواجب.
قال: لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به.
يعني إن جاء في هذا الحديث بعد جمع طرقه ما ذكر يعد واجبا، وما لم يذكر يعد ليس بواجب، لكن شريطته ألا يتعارض هذا مع أدلة أخرى تنص على الوجوب وإن لم تذكر هنا. نعم.
قال: وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قلت:
لأن ذكرها وانفراد ذكرها مشعر بأنها مطلوبة كما ذكر في هذا الحديث فتعد من الواجبات.
قال: قلت: قد امتثلت
يعني هنا القائل. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله
قال: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها النية.
نعم.
والقعود الأخير
يعني التشهد،
ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة،
حيث هذا لم تذكر هذه في نصوص مفردة أو ضمن حديث الأعرابي. نعم.
قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل. انتهى.
يعني كان معلوما عند الرجل الأعرابي، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه عنده علم به.
قال: وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. انتهى. وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه.
يعني هذا الذي ذكره من تفصيلات لم تذكر في الحديث، فهل حكمها الوجوب أو الاستحباب؟ هنا محل النزاع ومحل الاختلاف، فمن ذكر أو فمن أورد لهذه الأمور وفعلها بأدلة أخرى يثبت بها الوجوب وتلحق بالواجبات، وإن لم ينص فيها على حديث ولم ينص في حديث الأعرابي عليها لأنها جاءت من طرق أخرى بيّنت الحكمة. أما ما لم يذكر في حديث الأعرابي وليس له دليل آخر مستقل به، فهذا هو الذي يعني يكون محل النزاع في الوجوب وعدم الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. واستدل به على تعين لفظ التكبير خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم.
يعني هذا الحديث استدل به العلماء على أن الواجب في أداء الصلاة أن يقول الله أكبر، سواء في تكبيرة الإحرام أو في غيرها من التكبيرات، ولا يجزئ أن يستخدم لفظا يدل على التعظيم دون الله أكبر، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم حيث ادعوا إن تعظيم الله جل وعلا في الدخول في الصلاة أو في انتقال، يعني الانتقال من فعل أو من حركة إلى حركة تجزئ، وهذا القول منهم على سبيل القياس لأن الغرض هو تعظيم الله ويمكن أن يحصل بغير التكبير. نعم.
قال: وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة.
نعم.
قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات.
عن العبادات توقيفية وهي محل العبادات، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله أنه كان يكبر ولم يستخدم لفظة غير التكبير. نعم.
قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى.
نعم. ولذلك لا بد من التكبير ولا يجزئ غير التكبير لتفاوت رتب التعظيم. نعم.
قال: ونظيره الركوع، فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ،
مع أن السجود أخفض في التعظيم، يعني أخفض من الركوع وأكثر تعظيما من الركوع، ومع ذلك لا بد من الاقتصار على الركوع حيث إن العبادات توقيفية. نعم.
قال فلو أبدله بالسجود لم يجزئ مع أنه غاية الخضوع.
يعني إن السجود غاية الخضوع وهو أكثر تعظيما من الركوع.
واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين. قال ابن دقيق العيد ووجهه
الحديث استدل به من استدل على أنه ليس قراءة الفاتحة هي المطلوبة هي اللازمة، ولو قرأ غير الفاتحة يجزيه. ووجه الاستدلال في قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وما تيسر من القرآن لا يلزم أن يكون الفاتحة. هذا وجه الاستدلال لهذه المسألة، لكن الجمهور اشترطوا أو ألزموا المصلي بقراءة الفاتحة، حيث جاءت بعض الروايات تنص على أن على قراءة أم القرآن يعني الفاتحة، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة متعينة في الصلوات في الصلاة. نعم.
قال ابن دقيق العيد ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. قال والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث.
نعم، هذا الحديث جاء اقرأ ما تيسر بلفظ مطلق، وجاءت روايات أخرى نصت على اقرأ ما مع اقرأ أم القرآن، فنصت على أن هذا المتيسر ينبغي أن يكون أم القرآن. نعم.
قال وهو متعقب لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم هو بيان للمجمل.
نعم، يعني العبارة ليست مطلقة ومقيدة، وإنما هي مجملة ومفصلة، فجاءت هنا اقرأ ما تيسر بصيغة الإجمال، وبينت وفصلت بالنص على قراءة الفاتحة، فيكون الاستدلال هنا من حيث الإجمال والتفصيل لا من حيث الإطلاق والتقييد. نعم.
وقال بعضهم هو بيان للمجمل وهو متعقب أيضا لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقوله ما تيسر متضح لأنه
متضح
وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخير. قال وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها.
نعم.
فهي المتيسرة.
نعم.
وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب
يعني
عليه
لما تبين له أنه لا يحفظ الفاتحة قال له اقرأ ما تيسر من القرآن، إذ لو كان يحفظ الفاتحة لتعين عليه أن يقرأها. نعم.
وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة،
يعني أن قوله اقرأ ما تيسر هذا كان في أول الأمر، ثم لما تعينت قراءة الفاتحة بالأدلة التي جاءت كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تعين أن المراد بما تيسر هنا هو فاتحة الكتاب. نعم.
قال: ولا يخفى ضعفهما لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قوله: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة.
لا يقرأ فيها.
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقيل إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة.
يعني الفاتحة متفق على وجوبها، وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن زيادة على الفاتحة. نعم.
قال: ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت.
نعم.
واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر.
لكن هذا مردود، لأن النبي إنما رده لأنه لم يطمئن. نعم.
قال: وعورض بأنها ليست زيادة لكن
ليست زيادة لكن بيان
للمراد بالسجود.
نعم. وأن المراد بالسجود هنا السجود بالطمأنينة.
وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة.
نعم.
ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. وفيه
النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
قال: وفيه أن الشروع في النافلة ملزم.
ملزم يعني أن من شرع في صلاة نافلة يلزمه إتمامها، وحيث إن الرجل لم يتم الصلاة ألزمه النبي بالإعادة. نعم.
قال: لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال.
لكن يحتمل
أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. كانت هذه زائدة أم
كانت فريضة؟ أيوة.
لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة.
كانت فريضة. نعم.
فيقف الاستدلال.
فيبطل الاستدلال لو كانت الصلاة فريضة، لكن الظاهر أن الصلاة التي صلاها الأعرابي إنما كانت نافلة ولم تكن فريضة. نعم.
قال: وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مما يستنبط من الحديث، لأن النبي طلب منه أن يعيد الصلاة مرة بعد مرة.
قال: وحسن التعليم بغير تعنيف.
وحسن التعليم بغير تعنيف، ولم يعنفه، وإنما قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، لأنه لا يحسن غير ذلك. نعم.
قال: وإيضاح المسألة وتخليص المقاصد وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.
كل هذه مسائل تستنبط من هذا الحديث.
وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.
نعم، لأنه لما طلب منه رجع إلى موضعه وصلى ثم جاء وسلم، ففي هذا يعني تغيير محل الاتصال أو محله في كل مرة، ولذلك شرع له أن يسلم. نعم.
قال: وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه.
كل هذه تستنبط من هذا الحديث. نعم.
وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ،
لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. نعم.
قال: وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب.
وفيه يعني عند الفريضة ما جاء في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وما زاد على ذلك مثل المضمضة والاستنشاق ومثل التثليث في الغسل، كل هذه تعد من السنن، لكن هذا الكلام لم يسلم به أهل العلم، ولذلك علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذا، إذ السنة جاءت بأمور تدل على أنها من واجبات الوضوء كالمضمضة والاستنشاق. نعم، مما يدل على أن ما زاد على ما جاء في القرآن من السنة يعد ويعتبر فيه الوجوب، لا أن الوجوب مقصور على ما جاء في القرآن فقط. نعم.
قال: وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب،
فيكون مندوبا، يعني ما يكون واجب وإنما يكون مستحب. نعم.
ذكر في الحاشية في هذا نظر،
يعني الشيخ بن باز علق على هذه المسألة وقال في هذا نظر. نعم.
والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق، لأن السنة تفسر القرآن، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله به، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية. والله أعلم. ابن باز رحمه الله.
يعني هذا تعليق من الشيخ بن باز على قول الحافظ بن حجر أن الفرائض ما جاءت في القرآن وما جاء في السنة يعد مندوبا ومستحبا وليس بواجب. نعم.
قال: وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته،
حيث لم ينهر هذا الجاهل في صلاته، بل علمه بحسن وبلطف حتى يعني أقر هذا الأعرابي بأنه لا يحسن إلا هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. نعم.
قال: وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة.
هنا يعني يذكرون هذه القضية وهي من المسائل الأصولية: هل يجوز تأخير البيان عن وقته؟ لأن كثير من الأصوليين يذهبون إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن الوقت، وكان اللازم أن النبي يعلمه من أول مرة، كونه أخره إلى 3 مرات إلى الوعد الثالثة فيه تأخير للبيان، فقالوا إنه يجوز تأخير البيان عن الوقت إذا كانت ثمة مصلحة، والمصلحة هنا هي أن يطلب الأعرابي تعليمه بما هو واجب وما يجيز صلاته، فلما كان هذا الموضوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم راعاه حتى يطلب الأعرابي منه صلى الله عليه وسلم التعليم، دل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقته للحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات.
هنا يعني استشكل بعض أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر تعليمه وأقره على الصلاة، يعني إنه لما صلى النبي أقره على فعله الأول مرة لأول مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة، ثم بعد ذلك علمه. الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي لم يقره، بدليل أنه لما جاء وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا ليس إقرار حتى يقال إن النبي أقره. قد يقال إنه أقر في الصورة حتى يطلب الأعرابي من النبي أن يعلمه، ولذلك لما كانت فرصة تعليمه قائمة بعد أن يتأكد الأعرابي من أن فعله الذي فعله فيه خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهله حتى يسأل، لكن هذا لا يعد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الخطأ. نعم.
قال: وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ.
يعني هو ما هو تقرير على الخطأ، وإنما إعطاه فرصة لكي يراجع نفسه، وهذا محتمل يعني، تعليل مقبول.
قال: بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة.
نعم.
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك.
نعم.
وقال يعني ابن دقيق:
حتى يعني يراجع الأعرابي نفسه ليتأكد ما محل الخطأ، يعني يؤديه ويقوم به. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص.
يعني أنه المدة أو الفترة التي أدى فيها الصلاة هي في وقتها ولم تخرج عن وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى ذلك إما لأنه راعى الحال الذي ناقش فيه هذا الأعرابي، أو أنه أوحي إليه بأن أتركه يفعل ذلك وأعلمه متى طلب التعليم. نعم.
وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه.
وهذا كله يعني تبريرات واجتهادات، والله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأعرابي أن يتفطن ويتنبه لنفسه ويسأل حتى إذا ما علمه يثبت ويرسخ التعليم في نفسه، لأنه لو علمه من المرة الأولى قد لا يثبت ذلك في نفسه. نعم.
قال: فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه، انتهى. لكن فيه مناقشة، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها، لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم. قال: وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العربي لا يسمى قرآنا.
وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية، يعني كأن بعض أهل العلم قالوا إنه لو قرأ القرآن بغير اللغة العربية، وهنا ضرب المثل باللغة الفارسية، ولعلها يعني هي التي كانت شائعة في ذاك الوقت، ويمكن الآن أن تستبدل بغير اللغة العربية كاللغة الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو هل يجوز للإنسان أن يصلي ويقرأ القرآن بهذه اللغات بدلا من اللغة العربية؟ الجواب هنا يقول: لا يجوز. وهذا الحديث حجة على من يدعي أنه يجوز، لأن ما ليس بالعربية مهما كان لا يسمى قرآنا، وإنما هو ترجمة لمعاني القرآن وليس قرآنا، ولذلك لا يجوز استخدامه في الصلاة بدلا من القرآن. نعم.
قال: وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العربي لا يسمى قرآنا، قاله عياض وقاله النووي. وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها.
نعم، هذا الحديث لأنه يقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له في الركعة الأولى أو في الركعة الأولى والثانية. نعم.
قال: وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له، وإن لم يسأله عنه، ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له.
نعم، لأن هذا من باب التأكيد وبيان المطلوب في الفعل كاملا. نعم.
قال: وموضع الدلالة منه كونه قال: علمني، أي الصلاة، فعلمه الصلاة ومقدماتها،
من حيث الوضوء ومن حيث النية ومن حيث القراءة. نعم.
انتهى المجلد الثاني من فتح الباري رحمه الله تعالى.
استمر.
المجلد الثالث. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الركوع. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
نعم.
قوله: باب الدعاء في الركوع، ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود.
نعم.
وساق فيه حديث الباب، فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله. وأما التسبيح فلا خلاف فيه،
يعني في وجوبه، حيث يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم.
قال: فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع.
لا مفهوم له، حيث إنه يمتنع التسبيح في الركوع وفي السجود، بل إنه يضاف إلى التسبيح في الركوع وفي السجود الدعاء. نعم.
قال: فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى.
يعني الخاص بذكر الدعاء في السجود.
قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر.
نعم.
قوله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وقع في شرح ابن بطال هنا: باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلى آخره. وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها.
نعم.
لجواز القراءة ولا منعها. وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري. انتهى. وكذلك أقول: وقد تبع ابن المنير ابن البطال ثم اعتذر.
ابن البطال هكذا ولا ابن بطال؟
ابن بطال نكرة. وقد تبع ابن المنير ابن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين، فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد:
يحتمل، يعني ترجم هنا العنوان الذي ذكره لم يورد فيه بعده حديث، وهنا يعني محل اختلاف في النسخ المروية عن الإمام البخاري، والظاهر أن النسخ اتفقت أو تواطأت على عدم وجود حديث بعد هذه الترجمة. نعم.
وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيرا إليه ولم يخرجه، لأنه ليس على شرطه، لأن في إسناده اضطرابا. وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع.
ولذلك لم يذكر الحديث.
قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة، وهو أعم من الجواز أو المنع.
نعم.
وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده. انتهى ملخصا.
يعني أنه يرى جواز القراءة في الركوع وفي السجود، لكن لما كان هذا الرأي معارض بحديث النهي عن القراءة في الركوع وفي السجود، أورد الترجمة على هيئة يعني السؤال أو على هيئة الاستفسار، ولم يورد الحديث لأنه ظاهره أنه يخالف الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أو قال: ومال الزين ابن المنير إلى هذا الأخير، لكن حمله على وجه أخص منه، فقال: لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه، وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان،
بأي حتى وإن كان بصيغة القرآن.
فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. فإن قيل: ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم، ذكر ما يقوله المأموم، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط. فقد تقدم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال:
أي فإذا ساغ ذلك للإمام جاز أن يفعله المأمومون. نعم.
قال: ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. قلت: وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أخرجه الدارقطني بلفظ: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، قال: من وراءه سمع الله لمن حمده. ولكن قال الدارقطني: المحفوظ في هذا فليقل من وراءه: ربنا ولك الحمد.
يعني هم الذكر المطلوب منهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.